ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وشرعنا في اللقاء السابق في الحديث الثالث، وفيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة وعن عائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار. الحديث في الصحيحين، غريب الحديث الويل العذاب والهلاك، والويل مصدر لا فعل له من لفظه، الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم، والمراد أصحابه. وألف الأعقاب للعهد، أي الأعقاب التي لا ينالها الماء، وبهذا يستقيم الوعيد. طيب، اكتب عندك. والحديث يدل، لا ملحوظة بسيطة، والحديث يدل على أن من عصى الله بجارحة، والحديث يدل على أن من عصى الله بجارحة فإن الله يعاقبه في تلك الجارحة. والحديث يدل على أن من عصى الله بجارحة فإن الله يعاقبه في تلك الجارحة، وقد يعاقب عقوبة عامة. وقد يعاقب عقوبة عامة. مثال غير الذي سبق، مثال غير الذي سبق. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إزرة المؤمن إلى منتصف ساقيه، إزرة المؤمن إلى منتصف ساقيه. ولا جناح عليه إلى الكعبين. وما زاد على ذلك فهو في النار، فهو في النار، فهو في النار. أعيد الحديث: إزرة المؤمن إلى منتصف ساقي. يبقى هو ده الأصل، أن الإزار والقميص ونحوهما إلى منتصف الساقي، هو ده الأصل يا أخوانا. أي نعم، منتصف الساق، الساق اللي هي المسافة بين الركبة إلى الكعبين، بعكس العقب وسيأتي التفصيل. طيب، الشرع الحنيف أباح لك إلى الكعبين، قال: ولا جناح عليه إلى الكعبين. طيب، ما زاد على ذلك، أي ما زاد على الكعبين، فهو في النار، فهو في النار، فهو في النار. يبقى هذا يعذب. بالمناسبة، الله يبارك فيكم، دايما المسلم كما سيأتينا كلام لابن حجر في منتهى الحلاوة والطلاوة، المسلم دايما صاحب المعتقد الصحيح يبتعد عن كل إثم ويفعل كل طاعة، ودائما يحتاط لدينه. مسألة يا أخوانا تقصير الثياب، هذه من الدين، ودلت عليها الأدلة الشرعية، ولا يلتفت إلى من قال أنها من الفروع أو أنها من الأشكال، خطأ بين. والذي عليه العمل، وهو قول المحققين من أهل العلم، أن إسبال الإزار أسفل الكعبين محرم وكبير من الكبائر، سواء قصد صاحبه الخيلاء أم لم يقصد. فإن قال قائل: فما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة؟ والحديث الذي بين أيدينا: إزرة المؤمن إلى منتصف ساقه إلى غيره. فما تقول في أن قوله إزرة المؤمن إلى منتصف ساقه هذا مطلق، وقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه في خيلاء مقيد. وكما هو مقرر عند علماء الأصول أن المطلق إذا قيد يحمل عليه. الجواب: من قال أن المطلق يحمل على المقيد هكذا على الإطلاق ما درس أصول الفقه، لأن المطلق لا يحمل على المقيد إلا إذا اتفق في الحكم والسبب، أما إذا اختلف في الحكم والسبب لا يجوز الحمل. وهنا لا يجوز. لما؟ إذا قلنا بحمل المطلق على المقيد هنا عطلنا أحد الحديثين، وهذا لا يجوز. لذلك قال الإمام النووي رحمه الله: والذي عليه العمل في مذهب أي عند الشافعية أن كل من جر ثوبه فهو في خيلاء، وأيضا من استدل بفعلة أبي بكر الصديق، هذه الفعلة ليس فيها استدلال من وجهين، حاصل الفعل أو حاصل الذي ثبت عن صديق الأمة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن إزاري يرتخي إلا أن أتعاهده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت لست ممن يجره خيلاء. فعدم صحة الاستدلال على مشروعية جر الثوب من حديث أبي بكر من وجهين. الوجه الأول أن الأصل عند أبي بكر أنه يرفعه، ولكن يتعاهده لأنه كان نحيف البدن كما قال أهل السير، فكان إزاره يجر منه يعني عن غير قصد. الأمر الثاني أن الذي شهد لأبي بكر بأنه ليس ممن يجره خيلاء هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فإذا زعمت أنك لا تجره خيلاء فلا بد أن يزكيك من لا يخفى عليه شيء، وهذا لا يجوز. ورجاء الله يبارك فيكم أن تهتموا بهذه السنة، ولا تلتفتوا لمن قال أنها للاستحباب أو ليست الوجوب، ولا تلتفتوا أيضا لمن قال أنها من الفروع أو أنها من السفاسف، فهي من دين الله عز وجل. اكتب عندك. وفي الحديث أيضا أن الطاعة موصلة للجنة، وأن المعصية مقربة إلى النار. وأن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء، وأن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء. أول السطر. قال ابن حجر: فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه. أعيد: فينبغي للمرء، ده كلام ابن حجر يا إخوان، ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها. إي والله لعل الحسنة اللي بتزهدها أنا وأنت يجعلها ربنا سبب لرحمتي ورحمتك. فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها، ولا السيئة التي يسخط الله عليه بها، ولا السيئة التي يسخط الله عليه بها. اكتب عندك. الكعب، الكعب مثناه الكعبين، الكعب مثناه الكعبين، قال الشافعي: لم أعلم مخالفا في أن الكعبين هما العظمان في مجمع مفصل الساق أو للسطر: أما العقب جمع أعقاب وهو العرقوب. طيب نرجع للحديث. المعنى الإجمالي: يحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التهاون. تفضل. هو العرقوب اللي هو العقب، اللي هو ويل للأعقاب من النار. لا، ده الكعب، لا اللي تحت منه اللي هو ده. اي نعم،
الذي الاجل الذي ينصف الصوم
ده الاصل.
ولو رفع فوق الكعب
لا بأس، لا الاجل ثابت، السنه يعني السنه تتراوح بين هذا، ولكن اسفل الكعبين هو المحرم ولا يجوز. يحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التهاون بأمر الوضوء والتقصير فيه، ويحث على الاعتناء بإتمامه. ولما كان مؤخر الرجل غالبا لا يصل إليه ماء الوضوء فيكون الخلل في الطهارة والصلاة منه، أخبر أن العذاب مصب عليه وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الشرعي. ما يؤخذ من الحديث: وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منها، وقد نص الحديث على القدمين، وبقية الأعضاء مقيسة عليهما مع وجود نصوص لها. الوعيد الشديد للمخل في وضوئه: إن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء، وهذا ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة وإجماع الأمة، خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة وخالفوا به الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه للصحابة إياه، كما خالفوا القياس المستقيم من أن الغسل للرجلين أولى وأنقى من المسح، فهو أشد مناسبة وأقرب للمعنى. هذه المسألة يا أخواننا هجلنا بالتفصيل، ولكن على وجه الاستعجال، قوله تعالى في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وآية الوضوء إذا سمعتها تصرف لآية المائدة وليست لآية النساء. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهناك قراءة متواترة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. صح شغلة متواترة. فمن خلال هذه القراءة المتواترة تعلق الشيعة وقالوا: يجوز في الرجلين المسح. وبناء على ذلك لم يغسلوا الرجلين في الوضوء، وهذا الفعل مقطع بأنه بدعة، وأن من فعله وضوءه باطل وعليه صلاته باطلة مهما تأول. والدليل على البطلان السنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وسلم، التي لم يثبت عنه مرة واحدة أنه اكتفى بمسح الرجلين. ولكن هنا قيد أن غسل الرجلين لا بد منه، وهو ركن من أركان الوضوء، بشرط أن تكون الرجلان مكشوفتين، فإذا كان عليهما حائل كلفافة أو جورب أو خف فالأمر مختلف. وهنا ننتقل إلى مسألة المسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين كما سوف يأتينا. يبقى لا متعلق لأحد بقراءة وأرجلكم على جواز المسح على الرجلين، لأن السنة العملية وضحت أن المسح لا يكون إلا إذا كان على الرجلين حائل كلفافة أو خف أو نعل أو غيره. طيب اكتب عندك. روى الإمام مسلم، لا مع الموضوع اللي احنا فيه، روى الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر، أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. فخرج ثم صلى. فخرج ثم صلى. نعم؟ أي نعم. اكتب عندك. وفي الحديث دليل على أن من ترك شيئا من أعضاء طهارته جاهلا أو ناسيا أو متعمدا لم تصح طهارته ولا تصح عبادته التي يشترط لها الطهارة، ويجب عليه الإعادة طالما لم يخرج وقته. تاني أخوانا، وفي الحديث دليل على أن من ترك شيئا من أعضاء الطهارة جاهلا أو ناسيا أو متعمدا لم تصح طهارته، بعدها ايه؟ ولا تصح عبادته التي اشترط لها الطهارة وعليه الإعادة طالما لم يخرج وقته. لحظة واحدة حاضر، خدوا بالكم المسألة ديت وأرجو التركيز فيها. رجل صلى الظهر وبعد أن فرغ من الصلاة علم يقينا أنه ما مسح رأسه يقينا أو ترك شيئا من أعضاء الطهارة لم يغسله، وضوءه باطل وكذلك صلاته باطلة، وطالما باطلة لم تبرأ بها الذمة، ذمته ما زالت مشغولة وعليه الإعادة. احنا بنقول عليه الإعادة متى يا اخوانا؟ طالما ان وقت الفريضة ما زال قائما. طيب اذا خرج وقت الفريضة ليس عليه اعادة، وان اعادة لا تقبل منه. الدليل على ذلك، ودي مسألة تشكل على الكثير، الدليل على ذلك حديث المسيء في صلاته، وهو معروف وهو في الصحيحين. حاصله في الحديث ان الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طيب السؤال بقى، لما أمره بإعادة الصلاة اللي هم ركعتين، دل ذلك على أن هاتين الركعتين صحيحتان أم باطلتان؟ باطلتان، بدليل أنه أمره بالإعادة. كويس؟ فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. يبقى بناء على ذلك الرجل كل صلاته الماضية مثل هذه الصلاة أم ليست مثلها؟ مثله. فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان صلاته هذه من باب القياس والإطراد بطلت كل صلاته، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يعيد هاتين الركعتين فقط. لما؟ ما زال وقتهما باقيا. وضحت؟ كذلك لما نزل تشريع الصلاة أربعا، لأن الصلاة في بدايتها كانت ركعتين، ثم جاء التشريع بأربع ركعات في الحضر وظلت كما هي ركعتين في السفر، لما نزل التشريع الجديد ما بلغ كثيرا من الصحابة التشريع الجديد إلا بعد مرور أيام لما جاءهم الخبر، ومع ذلك صلوا ركعتين على التشريع القديم. ومعلوم أن صلاة ركعتين من غير سفر في هذه الحال الصلاة باطلة، يعني كيف تصلي الظهر ركعتين وهو أربعة؟ يبقى باطلة. ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين صلوا ركعتين بعد التشريع الجديد أربع ركعات أن يعيدوا. لما؟ انقضى وقتهم. كذلك لما نزل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ما وصل الخبر إلى البوادي والقبائل حول المدينة إلا بعد مرور وقت طويل، ومع ذلك كانوا يصلون إلى بيت المقدس، والصلاة لغير القبلة مع القدرة على استقبال القبلة باطلة باتفاق، لأن القبلة استقبالها شرط من شروط صحة الصلاة. وعليه يا أخوانا لابد أن نعقل هذه المسألة حتى يعني يتضح الأمر ونحن ندور مع الأدلة حيث دارت. فالإنسان فينا يعيد الصلاة إذا تيقن من بطلانها طالما الوقت باقية، خرج وقتها ليس عليه إعادة، والله عز وجل أعلم بعذره. اكتب عندك ربط الطهارة. ربط الطهارة بالإحداث عبادة لا يعقل معناها. مهمة جدا. ربط الطهارة يعني جعلنا كلما أحدثت وأردت أن تتعبد إلى الله عز وجل بعبادة معينة يلزمك الطهارة. وش معنى؟ ليه؟ يعني مثلا لما جعل الشارع الواحد فينا إذا أحدث اللي هو الفساء والضراط يلزمه الإيه؟ الوضوء، ولم يجعل ذلك في الجشاء. أظن عرفها ليه؟ مضبوط يا أخواننا؟ يعني ليه الشارع إذا خرج من دبر أحدنا ريح فساء أو ضراط يتوضأ؟ طب لو خرج ريح من الفم لما لا يتوضأ؟ هل نقدر نعللها؟ أدي معنى ما كلمة ربط الطهارة بالإحداث لا عبادة لا يعقل معناها. وياريت تاخدوا بالكم من الحاجات دي كويس. ربط الإحداث، ربط الطهارة بالإحداث عبادة لا يعقل معناها، يعني احنا ما استطعنا أن نستوعب بعقولنا. لماذا؟ واخد بالك؟ ليه يعني كلما أحدث أحدنا توضأ؟ طب ولما مثلا لم تجعل إذا بكى أحدنا مثلا؟ ما هو دي أحداث بتحصل منك. إذا بكى أحدكم فليتوضأ، لما لم يأتي؟ طب لماذا جعلها في الفساء والضراط؟ طب ده مش كده وبس، لماذا جعل الشارع، واخد بالك، في خروج المني من الإنسان الغسل مع أنه طاهر، وجعل الوضوء فقط في خروج الماء البول والمذي والودي مع أنه نجس؟ مضبوط ولا لأ؟ يبقى كان لو حب العقل يستدرك بقى يقول لك لا، طالما المني خرج ده ما فيش في حاجه خالص. ما هو المني خرج منك والمني طاهر، مظبوط؟ شأنه شأن الريق وشأن النخامة والتفل. في فرق؟ ما فيش فرق. ما هو ده خرج من داخل البدن. كون خرج من ايه؟ مش فرقة بقى. لان البدن له منافذ معينة. والجوف عند علماء الفقه يطلق على ما بداخل البدن. يدخل فيه الجهاز التنفسي والجهاز البولي وكل الأجهزة. فلماذا جعل الشارع إذا خرج شيء من الفم والأنف حتى لو أنه دم يعني الرعاف على المعتمد لا ينقض الوضوء مهما كان غزيرا وليس بنجس، ولكن إذا خرج من السبيلين ينقض الوضوء وهو نجس، يبقى أصبح نخلص من ذلك كل يا أخوانا. ودي مهمة لأبعد الحدود، إن ربط الطهارة بالإحداث عبادة لا تعقل معناها، يعني ما نقدرش نستوعب. وسبق أن أمليت عليك إن هناك فرق بين ما يعقله العقل وجعله الشارع سببا لحكم شرعي، وبين ما لا يعقله العقل وجعله سببا أيضا لحكم شرعي. إذا عقله العقل يبقى علة، لم يعقله العقل يسمى إيه؟ سبب. يسمى سبب. يبقى إحنا ممكن نقول إيه؟ طيب ما العلة؟ ما العلة؟ فأن الشارع أمرنا إذا تبول أحدكم فليستجمر وليتوضأ. يبقى هنقول هنا إيه؟ هنقول إيه؟ إن البول، خد بالك، سبب للاستجمار والوضوء. ما ينفعش نقول عله، اصل لو قلت عله كيف ادركتها؟ هل العقل يدرك المناسبه؟ زي بالضبط كده دخول شهر رمضان، خد بالك، عله للصوم او سبب للصوم؟ ها، سبب. ما ينفعش نقول عله خالص. إن قلت علة، طب هل العقل أدرك وش معنى رمضان؟ طب ما تخليه الجمادة الأولى. يبقى هنا العقل عجز عن إدراك العلم، فلما عجز العقل سميناها سبب، أدرك العقل سميناها علم. فبنقول مثلا إيه؟ السفر، أو بمعنى أدق قصر الصلاة الرباعية والجمع بين بعض الصلوات، سببه السفر أو علته السفر أم الاثنين؟ السؤال تاني، قصر الصلاة الرباعية والجمع بين بعض الصلاتين سببه السفر ولا علته السفر ولا الاثنين؟ الاثنين. نقول علته السفر وسببه السفر. القاعدة هي تاني، العقل أدرك العلاقة بين السبب والمسبب، هنسميها علة. نسميها ايه؟ علة. العقل عجز أن يدرك العلاقة بين السبب والمسبب، هنسميها سبب. لا نستطيع أن نقول بأنها إيه؟ علة. والله عز وجل أعلى وأعلم. نرجع للكتاب. الحديث الثالث، الوقت كم يبقى على المغرب؟ خمس دقائق. طيب نقرأ الحديث الرابع ونقف عليه إن شاء الله. الحديث الرابع، أنا العلة من القراءة أن تشرع في حفظه، هذا العلة. بس احنا خدنا كم حديث دلوقتي؟ ثلاث. حديث إنما الأعمال بالنيات، الحديث الآخر لا يقبل الله صوت أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، الحديث الثالث ويل للأعقاب من النار. يعني رجاء الله يبارك فيكم، جاهد نفسك واحفظ الأحاديث. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنفر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ مسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. الحديث رواه البخاري ومسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أرجو أن تنشغل الوقت المتبقي بالأذكار الموظفة في اليوم والليلة، وأسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.